إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره حمك الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 16 في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المبوب: باب المسح على الناصية والعمامة. لما تقدم باب المسح على الخفين فجاء هذا الباب في المسح أيضا، فعندنا في الوضوء مسح على الرأس وهذا على الدوام، وعندنا مسح على الخفين ونحوهما كالجوربين والنعلين والتساخين، وعندنا المسح على العمامة وهي غطاء الرأس، وهي غطاء الرأس. وسميت العمامة لأنها تعم الرأس فتغطيها. وقوله على الناصية والعمامة، هل لا بد من الجمع بينهما أو أنه يكفي المسح على العمامة ولا يلزم الناصية؟ هذه مسألة الباب وستأتينا إن شاء الله تعالى. وهذا المسح في الطهارة أيها الإخوة من التيسير المعروف في هذه الشريعة السمحة، فهذا كله من التيسير. وكذلك باب التيمم ونحو ذلك. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع بالعين المهملة، محمد بن عبد الله بن بزيع أبو عبد الله البصري ثقة. قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع وهو أبو معاوية البصري ثقة ثبت ريحانة البصرة. قال: حدثنا حميد الطويل. حميد الطويل هو حميد ابن أبي حميد الطويل البصري أيضا أبو عبيدة، وهو ثقة مدلس، وهو ثقة مدلس، وتدليسه عن أنس، لكن ثبت أن عامة حديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت، إنما سمعه من ثابت، فعرفت الإيش؟ الواسطة. وإذا عرفت الواسطة فانتفت العلة. قال الحافظ العلائي: فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميد مدلسة فقد تبين الواسطة فيها وهو ثقة صحيح، فأحاديث حميد كلها صحيحة حتى ولو قال عن أنس لأنه ثبت أنه سمعها من ثابت. قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري، فتلاحظ أن الإسناد كله إيش؟ بصري، وهو ثقة ثبت جليل. عن عروة ابن المغيرة بن شعبة، عن عروة ابن المغيرة. طيب، والباب الذي قبله آخر حديث كان عن من؟ كان عن عروة أيضا، عن عروة بن المغيرة عن أبيه، فها هنا أيضا عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه، لكن صوابه حمزة وليس عروة. إلا أن الحديث يعني هذا الحديث مروي عن الابنين، مروي عن عمرة عن عروة وعن حمزة، لكن رواية بكر المزني إنما هي عن حمزة. فإذن هذا مما ينبغي معرفته، الحديث مروى عن عروة وعن حمزة ابني المغيرة، لكن بكر بن عبد الله المزني لا يروي عن عروة وإنما روايته عن حمزة. وهذا مبين محقق في صفحة 103 المجلد السابع. لكن هذه الخلاصة، هذه الخلاصة، فإن عمرو بن علي الفلاس وحميد بن مسعدة ومسدد هؤلاء ثلاثة من الحفاظ رووه عن يزيد بن زريع عن حميد عن بكر عن إيش؟ حمزة. فيكون الخطأ هنا ممن؟ نحن قلنا من؟ عمرو بن علي الفلاس وعلي بن مسعدة ومسدد، ثلاثتهم رووه عن يزيد بن زريع عن حميد عن بكر عن حمزة. فيكون الخطأ ممن؟ من محمد بن عبد الله بن إيش؟ ابن بزيء. وبعضهم قال الخطأ من مسلم، وهذا غير صحيح، فإن الخطأ إنما هو من محمد بن عبد الله بن بزيء. متى يكون الخطأ من مسلم؟ لو وجد في طبقة مسلم من يرويه عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن إيش؟ عن حمزة، فحينئذ يكون الخطأ ممن؟ من مسلم. لكن هذا لم يوجد، فعلم أن الخطأ من ابن بزيع، وهذا طبعا يفيد في إلساق الخطأ بمن من الرواة. لم يوجد في طبقة مسلم من رواه عن ابن بزيع على الصواب حتى يقال أن الخطأ من الإمام مسلم، وإنما الخطأ من ابن بزيع. فهذا هو خلاصة ما ذكروه. لكن نرجع ونقول الحديث مروي عن الابنين، لكن رواية بكر إنما هي عن حمزة لا عن عروة. عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه، وهو المغيرة الصحابي المعروف، قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة، وهي الإداوة، وهي الإناء الذي يتوضأ منه، ميضاء، فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجب، فأخرج يده من تحت الجب وألقى الجبة على منكبيه، يعني أخرج الكمين وألقاها على المنكبين، وغسل ذراعيه الشاهد، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. فإذا هذا أيها الإخوة تابع لماذا؟ تابع لطرق حديث المغيرة المتقدم، يعني هو نفس حديث المغيرة المتقدم، لكن هذا إنما المبوب يعني بوب عليه، لأن فيه المسح على العمامة والناصية، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. قال ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، وهذه الصلاة صلاة الفجر كما بين في رواية، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، وقد ركع بهم يعني صلى بهم الركعة ليش الأولى، وهذا بخلاف قصة أبي بكر. قصة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الركعة ليش الأولى، فمن أجل هذا تقدم. وأما إذا كان الذي صلى بالناس يعني صلى ركعة وجاء الإمام فإذن يتركه، لأن هذا يسبب اللبس على الناس، فمن أجل هذا تركه. فلما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت يعني لقضاء الركعة الفائتة، فركعنا الركعة التي سبقتنا، فركعنا الركعة التي سبقتنا. قال حدثنا أمية ابن بسطام ومحمد ابن عبد الأعلى. أمية ابن بسطام العيشي أبو بكر البصري صدوق، محمد بن عبد الأعلى صنعاني أبو عبد الله البصري ثقة. قال حدثنا المعتمر عن أبيه، هو المعتمر ابن سليمان التيمي أبو محمد البصري الملقب بالطفيل عن أبيه، وهو سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري ثقة عابد. قالوا نزل في بني تيم فنسب إليهم. قال حدثني بكر ابن عبد الله. إذن وين الطريق الثاني للحديث؟ المعتمر عن أبيه، فأبيه هذا في مقابل حميد طوي، فحميد تحط عليه رقم واحد وعن أبيه تحط عليه رقم اثنين، فالحديث له طريقة، حميد وسليمان التيمي كلاهما عن بكر عن ابن المغيرة صح، في بعض الروايات عن بكر التصريح بأنه حمزة أو ابن المغيرة، لكن ما جاء عروة أبدا إلا في هذه الطريق عند مسلم. قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة، هذا هو ابن المغيرة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. الذي بعده يعني رواية محمد بن عبد الأعلى وحده، الذي قبله أمية وابن عبد الأعلى، هنا رواية محمد بن عبد الأعلى ونفس الإسناد. قال حدثنا المعتمر عن أبي سليمان وهو تابعي، عن بكر تابعي، عن الحسن تابعي، عن ابن المغيرة تابعي، أربعة من التابعين في نسق، عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم هنا زيادة الحسن وسيأتي الجواب. قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم. محمد بن بشار أبو بكر البصري بندار ثقة فاضل، ومحمد بن حاتم بن ميمون هو السمين البغدادي، عن يحيى القطان يحيى بن سعيد. قال ابن حاتم يعني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد، فالإمام مسلم أولا أجمل ابن بشار وابن حاتم جميعا عن يحيى، ثم اختار رواية ابن حاتم. قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي، وهو سليمان أبو المعتمر، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة. فإذا في رواية أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى، رواية أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى ما في زيادة الحسن، وأما رواية محمد بن عبد الأعلى وابن بشار وابن حاتم فيها زيادة الحسن بين بكر وابن المغيرة. عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر، بكر من؟ ابن عبد الله المزني. وقد سمعت من ابن المغيرة، يعني هو رواه بالواسطة الحسن، ثم قال وقد سمعت، يعني سمعته، سمعت هنا بمعنى سمعته كما جاء في رواية قد سمعته. طبعا هناك فرق، إذا قال وقد سمعت من ابن المغيرة ما يلزم أن يكون سمع منه إيش؟ هذا الحديث، سمعت مجملا. أما إذا قال سمعته يعني هذا الحديث، فجاء في رواية سمعته فتفسر بها هذه الرواية، فيكون بكر سمع هذا الحديث من ابن المغيرة، فيكون رواه بالواسطة وبدون الواسطة. قال وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، يعني كمل على العمامة، فليس فيه الاكتفاء ببعض الإيش؟ ببعض الرأس. الشافعية استدلوا بهذا على جواز الاكتفاء ببعض الرأس، قالوا هذه يعني الناصية، النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى. نقول ما اكتفى صلى الله عليه وسلم، وإنما أكمل على الإيش؟ على العمامة. فلا بد من مسح الرأس كله، إن كان مكشوفا وإن كان مغطى. فصار عندنا إيش؟ الرأس مكشوف، هذه حالة. الرأس معمم تماما وما في ناصية، فيمسح على العمامة ولا يلزمه أن يرد العمامة حتى تظهر الناصية، ما يلزمه. والحالة الثالثة إذا كانت الناصية ظاهرة، فما ظهر يمسحه، والمغطى أيضا إيش؟ يمسح عليه. فهذه ثلاث حالات كلها جائزة كما سيأتي. فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. الحديث الذي بعده حديث بلال، رواه الإمام مسلم من ثلاث طرق. فما هي يا أصحاب الطرق؟ لا بد تحضروا. أبو معاوية وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر، ثلاثتهم عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد ومحمد بن العلاء. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم ضرير حاء. وحدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلاهما يعني من؟ أبو معاوية وعيسى، عن الأعمش عن الحكم، وهو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي، ثقة ثبت فقيه ربما دلس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، وهذا ابن أبي ليلى المحدث، وعندنا محمد ابن أبي ليلى الفقيه، الفقيه ضعيف في الحديث، عن كعب بن عجرة، كعب بن عجرة الصحابي، عن بلال، وهو بلال بن رباح المؤذن أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن، وهو بلال بن حمامة وهي أمه، اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد فاعتق، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له وشهد الجميع المشاهد. ثم خرج بلال رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا إلى أن مات بالشام، مات بالشام زمن عمر، وقيل في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، بلال ابن رباح المؤذن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. الخمار يعني إيش؟ يعني العمامة، فالعمامة للرجل هي خمار أيضا لأنها تخمر ليش الرأس. وفيه دليل على الاقتصار على ليش على العمامة، والأحاديث في ذلك متكاثرة، وقد قال بها الإمام أحمد رحمه الله كما سيأتينا. قال: وفي حديث عيسى، يعني عيسى في مقابل من؟ أبو معاوية. وفي حديث عيسى: حدثني الحكم قال حدثني بلال. حدثني يعني الأعمش قال حدثني الحكم، والحكم قال حدثني إيش؟ بلال. فإذا هذا في بعض النسخ غير موجود، لكن هذا هو الصحيح. وفي حديث عيسى: حدثني، يعني الأعمش يقول حدثني الحكم قال حدثني بلال، نقطة. ثم يأتي إسناد جديد، ولذلك في هذه النسخة لخبطوا، فهذا وحدثني سويد يؤتى به من أول السطر، وحدثنيه يؤتى به من أول السطر ويعطى رقم، وحدثنيه سويد بن سعيد. الإمام مسلم يقول حدثنيه، يعني حدثني هذا الحديث سويد بن سعيد. أبو محمد الهروي صدوق، إلا أنه عمي فسار يتلقن ما ليس من حديثه. قال: حدثنا علي يعني ابن مسهر ثقة له غرائب عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال في الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر عن بلال أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث بلال. هذا الحديث أيها الإخوة أهل العلل تكلموا فيه، تكلموا في إسناده حديث بلال. ففي صفحة 117 تكلم النقاد في إسناد حديث بلال، تكلم في أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والدارقطني وأبو الفضل بن عمار. خلاصة ما قالوه ماذا؟ يعني يمكن أنك تكتب في مكان: الثوري وشريك سهم رووه عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال. عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال. يعني ما ذكروا إيش؟ ما ذكروا إيش؟ كعب بن عجرة، ما ذكروا كعب. طيب، الاختلاف الثاني، هذا الاختلاف الأول. الثاني: عيسى بن يونس وأبو معاوية وابن نمير ثلاثتهم سهم رووا عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب، عن بلال، فزادوا كعبا. الاختلاف الثالث: رواية زائدة، زائدة سهم رواه عن الأعمش، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، عن بلال. عن البراء، عن بلال، البراء صحابنا. طيب، إيش إشكال الرواية الأولى الثوري وشريك؟ الإشكال أن ابن أبي ليلى لم يدرك بلال، فيكون الإسناد إيش؟ منقطع. فلو رجحنا رواية الثوري وشريك لصار هذا الإسناد منقطعا. وقد أشار أبو زرعة الرازي إلى صحة الإسناد الذي ذكره الإمام مسلم هاهنا، رواية من؟ أبي معاوية ومن؟ وعيسى ومعهم كمان ابن نمير. قال أبو زرعة الأعمش حافظ، وأبو معاوية وعيسى ابن يونس وابن نمير، وهؤلاء قد حفظوا عنه، فيكون أبو زرعة أشار إلى إيش؟ إلى تصحيح هذا الإسناد الذي أخرجه الإمام مسلم. وأما غيره فيرجحون رواية الإيش؟ الثوري. قالوا لأن الثوري أثبت ممن خالفه فيه. قالوا ولأن الأعمش تابعه جماعة لم يذكروا فيه كعب كما رواه الثوري، فأسقطوا الواسطة. قال فإذا ترجحت هذه الرواية فإن الإسناد يكون منقطعا، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق بلالا. يقول الشيخ الأيوبي والذي يظهر أن الإمام مسلم لم يلتفت إلى هذه العلة. الإمام مسلم كمان إمام في العلل، فلا يحكم الإمام على الإمام. أبو زرعة أبو حاتم الدارقطني أئمة، لكن كمان الإمام مسلم إيش؟ إمام. قال والذي يظهر أن الإمام مسلم لم يلتفت إلى هذه العلة فصحح الحديث. لماذا؟ لأن الأعمش حافظ إمام، وقد اتفق أبو معاوية وعيسى بن يونس وعلي بن مسر في الرواية التالية وعبد الله بن نمير في رواية النسائي كلهم عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بلال، فيكون هذا من باب زيادة الثقة. فإذا هذا الطعن لا يلزم الإمام مسلم رحمه الله. بعد أن عرفنا في هذا الباب هذين الحديثين نأتي إلى ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال قوله مسح بناصيته وعلى الإمامة، هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع، لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقي، فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز. قالوا هذا جمع بين الأصل والبدل، الأصل المسح على ليش؟ على الشعر، والبدل المسح على العمامة، فالجمع بين الأصل والبدل لا يجوز. نقول هذا لم يقره شيخ الإسلام كما في المجلد 21، بل نقول كله إيش؟ كله مسح، كله مسح، فأين الجمع بين البدل والأصل؟ قالوا أما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة الاستحباب. فإذا الذين يكتفون بمسح بعض الرأس إذا قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم كمل على إيش؟ على العمامة، فماذا يقولون؟ يقولون هذا على الاستحباب، يعني هذا لا يجب. فعند هؤلاء أنه لو اكتفى بمسح الناصية جائز. قالوا ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث. صحيح، هذا جيد، فليس في المسح على العمامة شرط. قالوا وكذا لو كان على رأسه قلنصوة. نقول القلنصوة تختلف لأنها أيسر في النزع، فالقياس غير صحيح. الشرع عندما رخص في المسح إنما لأن هناك مشقة، فأين المشقة في القلنصوة؟ وأين المشقة في النعال هذه التي نلبسها؟ ما فيها مشقة، فلذا لا يجوز المسح على القلنصوة ولا يجوز المسح على هذه النعال التي نلبسها. إذا كان نعلا له سير من الخلف وفي نزعه بعض المشقة فهذا يجوز المسح عليه. نعم. قال ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك بلا خلاف. هكذا قالوا، قالوا لو اقتصر على العمامة، طبعا هذا عند الشافعي بلا خلاف عند الشافعية، يعني وهو مذهب مالك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء، فإن أكثر العلماء على أنه لو مسح على العمامة فقط دون شيء من الشعر فهذا لا يجزيه. هذا حط عليه القول الأول لم يجزيه. القول الثاني، وذهب أحمد بن حنبل إلى جواز الاقتصار، يعني الاقتصار على ليش؟ يعني العمامة، فلا يلزمه أن يؤخر العمامة ليمسح شيئا من الشعر، ووافقه عليه جماعة من السلف. وأنت سبحان الله عندما تبحث عن هؤلاء الجماعة وتضم إليهم الإمام أحمد تجدهم هم ليش؟ هم ليش؟ هم الجمهور. وهنا يقولون إيش؟ الجمهور، لأنهم إذا رأوا مالك والشافعي وأبو حنيفة في جهة قالوا هذا ليش؟ هذا الجمهور. مع أن أحمد مع لو عددنا الذين معه من السلف لكانوا هم الإيش؟ هم الجمهور. فهذا مما ينبغي التنبه له. طيب، في صفحة 106 عندك الشيخ تعرض لهذه المسألة ثم قال: هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد ومن معه من جواز الاقتصار على مسح العمامة هو الحق. لماذا؟ هل لأننا ننصر مذهب أحمد دوما؟ لا، قال: لصحة الأحاديث بذلك. ثم قال: وجدت للعلامة أبي الحسن عبيد الله بن محمد المبارك فوري صاحب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. مشكاة المصابيح هذه ما شاء الله شرحها جماعة من ضمنهم هذا الشرح مرعاة المفاتيح، فذكر هناك بحثا مهما في هذه المسألة. قال: وذهب أحمد وغيره من فقهاء أصحاب الحديث إلى جواز الاقتصار على مسح الإمامة واحتجوا، وذكر لهم ما شاء الله 8 أحاديث. حديث عمرو بن أمية عند أحمد والبخاري، وحديث بلال عند أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبحديث سلمان عند أحمد، وبحديث أبي أمامة وخزيمة بن ثابت وأبي طلحة وأبي ذر عند الطبراني، وبحديث أنس عند البيهقي. هذه الحديث ذكرها الإمام الزيلعي في نصب الراية، ثم ذكر اعتذار من خالف هذه الأحاديث عنها وتعقبهم واحدا واحدا، فيمكن أن ترجع إلى هذه التعقبات. نحن ما يهمنا تشغيب المشغب، الذي يهمنا في أحاديث ولا لا، أحاديث صحيحة. 8 أحاديث في المسألة، ليصح منها كم؟ 4-3 حديثان من 8، الحمد لله، هذا يكفي، فيجوز الاقتصار على العمامة. ثم ذكر الإمام النووي فوائد من هذا الحديث، قال: أعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها جواز اقتداء الفاضل بالمفضول. النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بمن؟ بعبد الرحمن بن عوف. وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته. ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، وهذا واضح جدا، يعني كان يقول قائل: لا ننتظر حتى ولو تأخرنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، ومع ذلك إيش؟ قدموا الصلاة في أول الوقت. وكذلك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلح بين قوم، فجاء بلال إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال له: أقم الصلاة. فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في واقعة أبي بكر، أبو بكر إيش؟ تأخر، لأنه كان في الركعة الأولى. قال: ومنها أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه. أتى بما أدرك يعني إيش؟ يعني دخل ليدركه، فإن سلم الإمام أتى بما بقي عليه. ولا يسقط ذلك عنه، بخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط عن المسبوق إن أدرك الإمام راكعا، إن أدرك الإمام راكعا. فدلت الأدلة على أنه إذا فاتته فاتحة الكتاب المهم أنه يدرك ليش الركوع. ومنها اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه وإن لم يكن ذلك موضع فعله للإمام للمأموم. هل هناك أحد يتشهد بعد الركعة الأولى إلا في الوتر؟ ما في، ومع ذلك المسبوق يجلس ويتشهد من أجل إيش؟ متابعة الإمام. ومنها أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام. شو الدليل؟ ها؟ فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت. فلما سلم خلص التسليمة الأولى ولا التسليمتين؟ طبعا خلاف بين الفقهاء، فالذي يرى أن التسليمة الأولى كافية فيمكنه أن يقوم بعد التسليمة ليش الأولى، وإلا قام بعد التسليمتين. قال: باب التوقيت في المسح على الخفين. باب التوقيت، فهذا تابع للمسح على الخفين. وطبعا الإمام النووي أدخل الباب السابق يعني لما جاء فيه من المسح على العمامة، وإن كان الأحاديث كلها واحد. وذكر في الباب حديث علي بن أبي طالب من ثلاث طرق، فما هي يا أصحاب الطرق؟ فإذا عمرو بن قيس الملا وزيد بن أبي أنيسة والأعمش ثلاثتهم عن الحكم عن القاسم عن شريح. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ إلا أنه عمي فتغير وكان. قال: أخبرنا الثوري وهو سفيان بن سعيد أبو عبد الله الكوفي الإمام الثقة الثبت الحج المشهور عن عمرو بن قيس الملائي أبو عبد الله الكوفي، كنيته ككنية من؟ تلميذه ثوري، ثوري أبو عبد الله وعمرو بن قيس أبو عبد الله، ثقة متقن عابد. وسيأتي أن سفيان لما كان يذكره كان يثني عليه جدا لإتقانه وعبادته. سمي الملائي حتى قالوا عندك في الشرح إيش؟ وكان الثوري يتبرك به. إيش معنى يتبرك به؟ هل كان يتمسح به ويأخذ تفله وبساقه؟ كلا، وإنما يتبرك بإيش؟ بالعلم، العلم الذي عنده، هذا هو التبرك. لأن التبرك تفاعل من طلب البركة، وأصل البركة بركة العلم، فهذا معنى يتبرك به. سمي الملائي لأنه كان يبيع الملاء، الملاء جمع ملاء، يبيع الملايات يعني. واسمعوا أيها الإخوة، ذكرنا قبل ذلك أنه ينبغي ولو بين الحين والآخر أن تأخذ شيئا من سيرتهم. سيرتهم يعني سكينة في زمان الفتن، راحة. وكان إذا كسد أهل السوق قال: إني لأرحم هؤلاء المساكين، يعني التجار يعني. قال: لو أن أحدهم إذا كسدت الدنيا ذكر الله عز وجل تمنى يوم القيامة أنه كان أكبر أهل الدنيا كسادا. فهمتم؟ أيوة، يعني إذا كسد السوق وغلت الأسعار يذكر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله، وسيجد أثر هذا الذكر عند هذه الشدة يوم القيامة، فعندما يرى الجزاء يقول يا ريت كان السوق دوما إيش كاسدة حتى إيش حتى أذكر الله عز وجل. فهذا هو عمرو بن قيس الملائي. عن الحكم بن عتيبة تقدم، عن القاسم بن مخيمرة أبو عروة الهمداني الكوفي نزيل الشام ثقة فاضل، عن شريح بن هاني أبو المقدام الكوفي ثقة مخضرم قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فسله. الله أكبر، عليك بابن أبي طالب فسله، فيه دلالة العالم على غيره لسبب من الأسباب. إن كان العالم عنده علم يجيب، إذا ما كان عنده علم أو كان يعلم أن هناك من هو أعلم منه فإيش يدل عليه. فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وعائشة أيضا كانت تسافر، فما الفرق؟ أن أسفار علي مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إيش من أسفار عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، مش كل مرة كانت القرعة تأتي لإيش لعائشة. قال فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. جعل، أي أن هذا حد، الجعل هنا تحديد أيها الإخوة. قال وكان سفيان الثوري إذا ذكر عمرا اللي هو عمرو بن قيس أثنى عليه. قال وحدثنا إسحاق وهو نفسه ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا زكريا، زكرياء ابن عدي أبو يحيى الكوفي ثقة جليل حافظ، عن عبيد الله بن عمرو، عبيد الله بن عمرو أبو وهب الأسدي ثقة فقيه ربما وهم، عن زيد بن أبي أنيسة أبو أسامة أصله من الكوفة ثم سكن الرها ثقة له أفراد، عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثم النسائي ثقة ثبت، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وأما مسألة الباب كما هو واضح فهي في التوقيت في المسح على الخفين. قال الإمام النووي فيه حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب الجمهور، هذا رقم واحد، أن المسح على الخفين موقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم. المذهب الثاني، وقال مالك في المشهور عنه يمسح بلا توقيت، وهو قول قديم ضعيف عن الشافعي. واحتجوا بماذا؟ يعني القول الثاني بحديث ابن أبي عمارة في ترك التوقيت رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. نسينا أن نبحث عن هذا الحديث، فتشوا يا جماعة. شوفوا الشيخ الألباني ماذا قال. حديث ابن أبي عمارة قال: وأوجه الدلالة من الحديث، يعني حديث الباب، أوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة. إيش يعني يقول بالمفهوم؟ وقت ثلاثة أيام. إذن إيش المفهوم؟ لا يجوز الزيادة على الثلاثة، فهذا هو المفهوم. طيب، وعلى مذهب من لا يقول به، الذي لا يقول بالمفهوم، فماذا يقول؟ يقول: الأصل منع المسح فيما زاد، لأن هذه إيش؟ رخصة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثلاثة أيام، فإذا لا نزيد على هذا وإن كنا لا نقول بالمفهوم. فعلى مذهب من يقول بالمفهوم ومن لا يقول بالمفهوم، لا يجوز الزيادة على إيش؟ على ثلاثة. قال: ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث، لا من حين اللبس ولا من حين المسح. والصواب كما بينا أن ابتداء المدة من حين ليش؟ المسح، لأن هذه رخصة في المسح، فتبدأ الرخصة من أول المسح، وأما قبل ذلك فأنت على طهارة وضوء، ما لها علاقة بليش؟ بالمسح. قال: ثم إن الحدث عام مخصوص. الحدث عام مخصوص، يعني ليس في كل حدث، مخصوص بحديث صفوان بن عسال. حديث صفوان بن عسال صحيح: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. فإذا أجنب الإنسان فلا بد أن ينزع الخفة. قال أصحابنا: فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز المسح على الخف، فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجازت صلاته، فلو أحدث بعد ذلك لم يجز له المسح على الخف، بل لا بد من خلعه ولبسه على طهارة. طبعا هذا فيه نظر، يعني إذا رجله في الخف أصابته جنابة واغتسل ودخل الماء في ليش؟ في الخفين، صار الرجل ايش؟ صار الرجل طاهرا. طيب، ينوي أنه يعني مستمر على لبس الخفين على طهارة، فيجوز له أن يمسح بعد ذلك، لكن هنا قالوا لا يجوز. قال: وفي هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء: إنه يستحب للمحدث والمعلم والمفتي إذا طلب منه ما يعلمه عند أجل منه أو عند أجل منه أن يرشد إليه، وإن لم يعرفه قال: اسأل عنه فلانا. قال ابن عبد البر: واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه عن علي. قال: ومن رفعه أحفظ وأضبط. فالذين رفعوا الحديث أحفظوا وإيش؟ وأضبط. حصلت يا أبا معاذ؟ كم بقي؟ لا، حديث من الجمعة، الجمعة هذا ذكرناه في المرة الماضية. طيب، نرجع إلى ما ذكره الشيخ اليوتيوب بالتوسع شوية، صفحة 126. قال: ذهب الطائفة إلى أنه يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، ومنهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. الطائفة الأخرى إلى أنه يمسع الخفين ما لم يخلعهما، ليس لذلك وقت. روي هذا عن الشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن. واختلفت الأخبار عن ابن عمر والحسن البصري. وكان مالك بن أنس لا يوقت في المسح على الخفين وقتا، لم يختلف قوله في ذلك. إذا لم يختلف قول مالك في أنه لا توقيت في المسح على الخفين، وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في الحضر. وقد أخبر ابن بكير مذهبه الأول والآخر. قال ابن بكير: كان مالك يقول بالمسح على الخفين إلى العاء الذي قال فيه غير ذلك. قيل له: ما قال؟ قال كان يقول أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يبلغنا أن أحدا منهم يمسح على الخفين بالمدينة. عدم البلوغ ليس بإيش؟ ليس بعلم، لم يبلغنا. وحكي عن الليث بن سعد أنه كان يرى المسح ويقول يمسح المقيم والمسافر ما بدا له. فإذا يكون قول الليث كقول إيش؟ مالك. قال ابن المنذر وأكثر من بلغني عنه من أصحاب مالك يرون أن يمسح المقيم والمسافر كما يشاء. وسئل الأوزاعي عن غاز صلى في خفيه أكثر من 15 صلاة لثلاث ليال وأيامهن قال مضت صلاته. قال ابن المنذر وقد احتج بعض من هذا مذهبه بحديث روي عن عقبة بن عامر أنه قال خرجت من الشام إلى المدينة فخرجت يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر رضي الله عنه فقال متى أولجت خفيك في رجليك؟ قال قلت يوم الجمعة. قال هل نزعتهما؟ قلت لا. قال أصبت السنة. ذكرنا أن هذا صحيح في السلسلة الصحيحة 2622. فإذا هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث أن هناك من قال يمسح وإيش 5 صلوات، ثم قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول، ثم أخرج بإسناده عن خزيمة بن ثابت. إذن عندنا حديث علي وحديث من؟ خزيمة ابن ثابت وحديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكر وحديث عوف بن مالك وحديث أبي هريرة. إذن كم حديث في التوقيت؟ نقول الأحاديث في التوقيت غير حديث علي في هذا الباب، حديث من؟ خزيمة ابن ثابت. ماذا تعرفون عن خزيمة الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وحديث صفوان ابن عسال وحديث أبي بكر وحديث عوف بن مالك وحديث أبي هريرة، فهذه كلها فيها ماذا؟ فيها التوقيت. وأما حديث ابن حديث من يا شيخ؟ قلنا ابن أبي عمارة، ابن أبي عمارة ضعيف أبو داود كم؟ 158. بس قال ضعيف، والله ضعيف جدا. عندك شو قال الشيخ؟ فالمهم أن هذا حديث ضعيف كما قال إمام النووي رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.